الحمد لله رب العالمين يا رب، ارزقنا الصبر على البلاء وارزقنا الرضا في القضاء وارزقنا الشكر عند الرخاء. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم فقهنا في الدين وزهدنا في الدنيا ووفرنا بعيوبنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. واشهد ان لا اله الا الله، من قالها دخل الجنه. ينادي الله يوم القيامة على رجل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والناس في عرصات القيامة سكارى. ينادي الله على هذا الرجل ويقول له: عبدي تعال لتحضر وزن أعمالك. وينصب الميزان والوزن يومئذ الحق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها على مدى البصر، وكلها خطايا، كلها سيئات. فيسأله مولانا وهو العليم ويقول له: عبد هل ظلمتك؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول له الله: هل ظلمتك كتبتك؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول له الله: ألك حسنة يعود عليك خيرها اليوم؟ فيقول: لا يا رب. إذن العبد ينتظر الزبانية لتسلسله إلى جهنم، وعندها لا مال ولا أهل ولا دفاع ولا استئناف ولا نقض. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. العبد ينتظر الأوامر من الواحد الديان لتحمله الزبانية إلى جهنم، وما أدراك ما جهنم. الميزان مائل والسجلات مليئة بالخطايا، وعندما يحار العبد يقول له الرب جل جلاله: فإن لك عندنا شيئا ونحن لا تضيع الأمانات عندنا. فيخرج الله له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيضعها في كفة الحسنات، فتطيش السجلات كلها فيها، وترجع الحسنات. فيقول العبد: يا رب ما هذه؟ فيقول له الله: إنها لا إله إلا الله. قلتها في دنيا فاحتفظنا لك بها عندنا، وإن اسم الله لا يثقل معه شيء أبدا. إن اسم الله لا يأكل معه شيء، لا يأكل معه الحسين. ايها السادة الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الباعث؟ من الوارد؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من القابض؟ من الباسط؟ من الواسع؟ من الخافض؟ من المعز؟ من المذل؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الغني؟ من القوي؟ من الولي؟ من العلي؟ من الغفور؟ من الودود؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الشهيد؟ من الهادي؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من الواجد؟ من الملك؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الرفيع؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من الوالي؟ من الهادي؟ من الحق؟ من الحق؟ من الحق؟ من النور؟ من النور؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟
Yeah!
لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك. ملأته بهداك. ملأته بهداك. وملأت كلي منك. ملأت كلي منك. ملأت كلي منك. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك. ملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو صاحب اللواء المعقود وصاحب المقام المحمود وصاحب الموقف المشهود وصاحب الحوض المورود. اسمع اليه. اسمع اليه يوم يشتد العطش بالعباد. ينادي سيدنا. ينادي على احبابه. ويقول لهم حوضي على مقدار مسيرة شهر. ماؤه اشد بياضا من اللبن. وطعمه احلى من العسل. وريحه اطيب من ريح المسك. وكيسانه كنجوم السماء. من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها ابدا. عندما يرد المؤمنون على حوض المصطفى منهم من يسقيه علي بيده ومنهم من يسقيه عثمان ومنهم من يناوله الكوزة عمر ومنهم من يسقيه ابو بكر ومنهم من يسقيه الحبيب محمد بيده ومنهم من يجد الكأس قد وقع الى فمه بدون ان يجد من رفعه فيقول من الذي يسقيني. فينادى من قبل الحق جل جلاله وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سيدي ابا القاسم يا حبيب الله. يا حبيب الله. عرش القيامة. عرش القيامة انت تحت لوائه والحوض انت حياله السقاء. عرش القيامة انت تحت لوائه والحوض انت حياله السقاء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. ماذا قال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه وماذا قال هو للرسول؟ سؤالان تدور حولهما عناصر هذا الدرس. ومع الدرس المتم 60 بعد 100 ألتقي برجل كان يقوم على خدمة السيد الجليل محمد، كان ملازما للرسول ملازمة النور للقمر والضوء للشمس. إنه ثوبان خادم الحبيب. يدخل الرسول عليه ذات يوم فاجده يبكي ويجي الدموع تسيل مغزارا ومدرارا ومقدارا. إنها حلقة من سلسلة صور من حياة الحبيب محمد. أقدمها لنجد فيها القدرة الحسنة والأسوة الطيبة. وليس لنا في غير رسول الله أسوة أفضل من أسوة الحبيب عليه السلام. اسمعوا كيف اشتاقت النفوس لرؤياه، وكيف بتهجت الارواح بنور محياه. كان حبيب الفقراء، وكان جليس المساكين. ما استراح الا عندما يجلس مع الفقراء، وما اطمأن الا عندما يخالط المساكين. انه الحبيب لو ان انسانا تخير ملة ما اختار الا دينك الفقراء المصلحون. اصابع جمعت يدا هي انت، بل انت اليد البيضاء. دخل على ثوبان ذات يوم فوجده يبكي فسأل: ما يبكيك يا ثوبان؟ أخبرون مما يبكي. إنه لا يبكي لأن به وجعا، لا، ولا يبكي لأن ما له قليل، لا، ولا يبكي لأنه يريد منصبا من مناصبها الفانية، لا. إذا فما يبكيك يا ثوبان؟ اسمعوا الإجابة، وفي الإجابة عجب وفي العجب غرابة. يقول: يا رسول الله أبكي لأنك إذا غبت عني اشتقت إليك، فإذا تذكرت الآخرة وأنك ستكون في أعلى درجات الجنة ولم أراك فيها ازداد بكائي شوقا إليك يا حبيب الله. إنه الشوق، وأي شوق؟ شوق الحبيب إلى الحبيب. وأي حبيب؟ إنه الحبيب. أي حبيب؟ إنه الحبيب محمد. إذا غاب عن ثوبان اشتاق ثوبان إليه، فإذا تذكر ثوبان أن هناك دارا آخرة وأن المصطفى سينال الفردوس الأعلى وسيصيب أعلى درجات الجنان، أعلى درجات الجنان هناك، تذكر ثوبان أن الفرق سيكون بعيدا وأن البول سيكون شاسعا، فازداد بكاؤه شوقا إلى حبيبه. فبماذا أجاب الحبيب على ثوبان؟ قبل أن يجيب الحبيب كان الأمين جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع السباق، وينزل على الحبيب المصطفى بقول الله جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اسمعوا الآيات مرة أخرى. ومن يطع الله والرسول. هذا اسلوب شرطي، الأداة فيه من ومن للعقلاء. اذا فالخطاب هنا لكل عقل، ويطع فعل الشرط، جزم بالسكون ولكنه حرك بالكسر بالتقاء الساكنين. ومن يطع الله، ولم يقتصر الامر على هذا، بل لا بد من طاعه الرسول. لذلك فان اهل النار سيتحسرون على عدم طاعتهم لله والرسول يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. والرسول معطوف على لفظ الجلاله، اذا فاين جواب الشرط؟ ان جواب الشرط هنا اشاره فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. الفاء واقعه في الجواب، لان الجواب جمله اسميه، واولئك مبتدا مبني على الكسر في محل رفع، والكاف حق خطاب، ومع ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر. فاولئك كائنون مع الذين انعم الله عليه، ومع مضاف، والذين مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر، لانه اسم موصول، والاسماء الموصوله واسماء الاشارات كلها مبنيات تلزم حاله واحده. انعم الله عليهم الجمله صله من النبيين، بيان للاسم الموصول، لان الموصول يفيد العموم، فجاء الجر والمجرور ليحدد هذا العموم. وانما قال الله فاولئك ولم يقل فهؤلاء، لان هناك فرقا بين هؤلاء واولئك، كلاهما اسم اشاره، لكن هؤلاء يشار بها للقريب، واولئك يشار بها للبعيد. فما معنى البعد ها هنا؟ اهم بعيدون عن رحمه الله؟ كلا. اهم بعيدون عن المؤمنين؟ كلا، انهم المؤمنون اعينهم وذواتهم. اذا فما معنى البعد؟ البعد هنا بعد درجة ومقام، اي ان درجاتهم عالية ومقاماتهم بعيدة فالرفعة، كما في قوله تعالى اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. فالإشارة هنا لبعد الدرجة ولبعد المكانة ولبعد الرفعة ولبعد الرقي ولبعد الطبقة ولبعد العلو، تكريم من الله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهنا لا بد أن نسأل سؤالا، هل هذه الآية خاصة بتوبان؟ لا، إن الآية ليست خاصة بثوبان، إنما الآية تعم الذين قال الله فيهم في الحديث القدسي الجليل. واسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أنتقل بحضراتكم لننشق نسيما عليلا ورطيبا على شاطئ بحر يسمى صحيح البخاري. تعالوا الى ما رواه الامام البخاري، اسمعوا، انه حديث قدسي عن رب العزة. يقول فيه مولانا: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يعي به. ولئن سالني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيدن، ويكون جاري في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتعالوا نناقش الحديث نقاش طالب العلم لا نقاش المجادل المكابر. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من حارب واحدا من عباد الله الصالحين الأتقياء أو ظلمه او ضيق عليه في عيشه لانه يدعو الى كلمة لا اله الا الله فقد اذنته بالحق. والله الذي لا اله غيره، عندما ارى عجائب الايام بيننا اطأطئ الجبين خضوعا لله. عندما ارى الظلمة الذين ظلموا الشعوب وفروا في البلاد واكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب، عندما ارى الظلمة في عرض البلاد وطولها وفي غرب الدنيا وشرقها، اجد العجب العجيب امام حكمة من لا يغفل ولا ينام. اجد الحكمة ان الله جل جلاله يمهل ولا يهمل، ان الله جل في علاه يمهل ولا يهمل. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. اتق دعوه المظلوم، اتق دعوه المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. ان عبدا من عباد الله الصالحين كان يعمل تاجرا في الطريق ما بين بغداد الى مكة، وبينما هو عائد الى مكة والليل دامس وسجف الظلام كثيفة، اذا بقاطع طريق يتصدى له في مسيره فيستوقفه، فيقف العبد الصالح فيقول له قاطع الطريق لاقتلنك، فيقول له العبد الصالح خذ مالي ودعني، فان ورائي اطفالا ينتظرون عودتك، خذ مالي وخذ فرسي وخذ ما معي من المتاع واسلكني ثيابي ودع لي قطعه اسطر بها عورتي، ولكن لم تقتلني وانا لم اظلمك ولم اعرف، ولكن قطع الطريق ومعه سيفه ومعه مديته ومعه قيوده، قال له لا تحاول فانت مقتول مقتول، ولكن اختر لك قتلة، اضربك بالسيف ام اطعنك بالرمح ام ارميك بالسهم، اختر لك قتلة. فقال العبد الصالح أما وقد عزمت على قتلي تفعل ما تشاء، ولكن لي عندك طلب واحد. قال له القاطع للطريق: سله. قال: دعني حتى أصلي لله ركعتين قبل أن أموت شهيدا. قال له قاطع الطريق: لك ذلك. ونزل العبد الصالح عن فرسه ودخل في الصلاة، والمؤمنون إذا دخلوا في الصلاة زالت الحجب بينهم وبين الله، لأن الحبيب محمدا يقول: إذا دخل العبد في صلاته نصب الله وجهه إليه، فإذا التفت العبد في صلاته قال له الله: يا عبدي أهناك من هو أفضل مني حتى تنظر إليه وتدعني؟ يقول تقي الدين الحسن البصري: من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلمه الله فليدخل في الصلاة. الصلاة كهف المؤمن، أي مقر أمنه وأمانه. وسجد العبد لله، وبينما هو في سجوده إذ أرسل برقية عاجلة إلى القيادة العليا إلى الجبار جل جلاله. فماذا قال فيها؟ اسمعوا ماذا قال وهو ساجد. قال في هدوء: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وبعد أن سلم وجد فارسا لم يرى أشد منه قبل ذلك، يلبس ثيابا أبيض وبيده سيف يلمع، وقال له: السلام عليك يا عبد الله. قال له العبد: من أنت؟ قال: أتدري من أنا؟ أنا أحد ملائكة السماء الرابعة. لما قلت ما قلت في صلاتك بدت السماوات بمن فيها لله رب العالمين، وكل واحد من ملائكة السماء يسأل الله أن يأذن له بالنزول لحمايته، فأذن الله لي أنا، أذن الله لي أنا. أنا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فماذا حدث؟ قال له: اجلس مطمئن القلب وانظر إلي وأنا أصارع هذا الظالم. أخذ الملك يصارع الظالم القاطع على الطريق، فصرعه وقتل، وقال للعبد الصالح: ارجع إلى أهلك مطمئنا ترفرف عليك رايات الرضا من الله. يا معشر السادة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب. ولذلك عندما التقط لحضراتكم هذا المشهد من محكمة أمن الدولة العليا في بلاد العراق، والتي تمثل أمامها متهما نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقال له رئيس الدائرة في واحد: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأخيرا أصدرت المحكمة حكمها على إبراهيم بالإعدام حرقا. فماذا فعل إبراهيم؟ ماذا فعل إبراهيم وقد صدر الحكم بالإعدام حرقا وتطبقت الدائرة على الحكم بالإجماع وخرجت المسألة من حيز المحكمة الى حيز التنفيذ فجمعوا له الحطب والوقود شهرا كاملا واندلعت ألسنة اللميم حتى كانت الطير لا تستطيع ان تحلق فوق هذه المنطقة خوفا ان تحرقها النار بحرها. كل هذا لمن؟ لابراهيم. وما هي الجناية التي جناها؟ هي لا اله الا الله. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ ان الجناية التي جناها هؤلاء الموحدون هي لا اله الا الله. هي لا اله الا الله. نفس الجناية التي جناها خليل الرحمن ابراهيم. حكمت المحكمة بالاعدام حقا. واستعدوا لتنفيذ الحكم. واندلعت السنة اللهيب. تكاد تهتك حجاب الشمس. وجيء بابراهيم مقيدا بالسلاسل. مقيدا بالحبال. ليلقى. ليلقى اين؟ ليلقى في سواء الجحيم. ليلقى في نار الدنيا. ليلقى في سعيرها. ليلقى في رضاها. ليلقى في عوارها. وقبل ان يلقى فجت ملائكة السماء بالشكوى الى الواحد. قالت الملائكة يا رب ابراهيم الذي يعبدك في الارض وحده عما قليل سيلقى في النار. فماذا قال لهم رافع السماء بالاعمى؟ قال لهم ان استغاث بكم فاغيثوه فقد اذنت لكم وان استغاث بي انا فسيجدني قريبا مجيبا. ان استغاث بي انا فسيجدني قريبا مجيبا. اجعل الله صاحبا واطرح الناس جالبا. ان استغاث بي انا فسيجدني قريبا مجيبا. واخذت ملائكة السماء تعرض نفسها على الخليل. هذا ميكائيل الموكل بالمطر يستأذن ابراهيم ان يأذن له ان يأمر السماء ان تمطر فتمطر باذن الله فيطفئ نارهم. فيقول له ابراهيم انا لست في حاجة اليك. فيعرض ملك الرياح عليه نفسه. ان شئت يا خليل الرحمن امرت الريح ان تطور فتبعثر نارهم عليهم فتحرقهم بها. فينصت الخليل انفاق الايمان في قوته ويرفع رأسه ويقول بلسان اليقين ومنطق الحق المبين يا ملك الرياح انا لست في حاجة اليه. فينزل كبير ملائكة السماء جبريل الامين. يا ابراهيم انا جبريل الله ارسلني اليك. الك حاجة الي؟ فيقول له الخليل وكيف احتاج اليك وانت الذي ارسلك لي الان. كيف كيف كيف؟ ان هناك امثلة في التاريخ يندى لها جبين الحياء خجلا. انني ما زلت اقول ما حدث للعارف بالله ابن الحرب في سنة 1965 يوم ارسل قائد السجن الحربي شرطته العسكرية لتأتي بشيخ زاد سنه على 80 شيخ الاودن رحمة الله عليه. وجيء به الى السجن والرجل كان يضع قطرا من حديد ليسند به ظهره الذي انكسر، وجيء به الى الزلزال، وصدرت الاوامر الى احد الجلادين العتاة، قال له قائد السجن ادخل هذا الكلب في الزلزالة رقم كذا، وادخل معه كلبا من الكلاب المتوحشة. وكان في السجن الحربي كلابا، الكلب اعلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب لتنهش لحوم الموحدين. كان هناك كلب اسمه راكي، وكان هناك كلبة اسمها ليلى، وكان هناك اخرى اسمها عنايات، وتعددت اسماء الكلاب التي سماها الكلاب. قال قائد السجن لاحد الجلادين ادخل مع هذا الرجل كلبا اشتد به الجوع لينهش لحمه في الزنزانة. حرية والكرامة، ارفع رأسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعباد، والحقيقة ارفع رأسك يا اخي لأقطعك. حرية المواطن وكرامة المواطن. عندما حكم المصريون مصر اكرموا المواطنين واعزوهم باكل الكلاب لأجسامهم. ودخل العارف بالله زنزانته، ودخل معه كلب من وحوش الكلاب، واغلق الباب عليهما الرجل والكلب. وبعد ساعات مضت قال قائد السجن انظر الى الرجل وانظر ماذا فعل به الكلب لتغسل دماءه النجسة، دماء العارف بالله النجسة. وذهب الكلاب ونظر من عين الزنزانة، فماذا وجد؟ عاد الى قائده فقال له اغسلت الزنزانة من الدماء النجسة؟ فقال له يا سيدي لقد رأيت عجبا. قال وماذا رأيت؟ قال رأيت الرجل ساجدا لله والكلب بجواره يحرسه. وتطلب النفس حمى طاعتك، يا من يحار الفخم في قدرتك، وتطلب النفس حمى طاعتك، تخفي عن الناس سما صنعتك، وكل ما في الكون من صنعتك. الرجل ساجد والكلب العقور تحول الى قط وديع يذكر الله مع الرجل. ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامة فرد. اتدرون ماذا قال قائد سجننا الحربي؟ قال اخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد، اخرج الكلب خشية ان يصاب بنزلة برد. كلاب لا تعرف اكل العظام، انما تعرف اكل اللحوم الناضجة. كلاب تغذت على لحوم البشر. يا معشر السادة، وبعد ان قضى الرجل مدته توجه الى بلاد الحجاز، وما ان علم المغفور له فيصل بن عبد العزيز بمقدم هذا العالم الجليل، عالم مصر الجليل، حتى ذهب اليه بنفسه واستقبله في مطار جدة، وبين ذراعيه اخذه الى بيت الله الحرام وقال له عش في هذا المكان لتنفع الناس بعلمك. صبرنا الى ان مل من صبرنا الصبر وقلنا غدا او بعده ينجل امره، فكان غدا عمرا ولو مد حبله فقد ينطوي في جوف هذا الغد الدهر، وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله، فصاحت عسى من لا ولا طعمها مر. عجبت لمصر تهضم الليل حقه وتفخر بالسنور، ويحك يا مصر الا سلام على الدنيا سلام على الورى اذا ارتفع العصفور وانخفض النصر.
سلام على الدنيا سلام على الورى اذا ارتفع العصفور وانخفض النصر. معشر السادة، فكيف نكتب حكم الاعدام في خليل الرحمن؟ ايها الاخوة ان هذا الرجل المجاهد العارف بالله محمد الاودى مات في الحجاز، واوصى ان يدفن بالبقيع مع اصحاب الرسول مع 10,000 من الصحابة، ونفذت وصيته ودفن هناك، دفن في البقيع حيث البقاع الطيبة، حيث هؤلاء الذين سيأخذهم الحبيب بعد قيام الساعة يمر عليهم عندما يقوم من قبره فيأخذهم معه، يأخذ سكان البقيع معه إلى أرض المحشر، لأن من مات بالمدينة ودفن بها كان الرسول شهيدا وشفيعا له يوم القيامة. أيها السادة الأعزاء، وإلى هنا يجب أن يتوقف اللسان قليلا تأدبا مع الله ومع رسول الله. أعود بحضراتكم من هنالك حيث ثوبان والحبيب، إلى هنا حيث الخليل إبراهيم، إلى هنا وما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، قال الأمين جبريل للخليل إبراهيم يا خليل الرحمن فادعو الله أن ينجيك. كل هذا والنار التي أشعلوها تكاد تميز من الغيظ. فقال الخليل في ثبات وطمأنينة قلب يا جبريل حسبي بسؤالي علمه بحالي. وجيء بإبراهيم وعلى بعد قذفوه، وعندما قذف صدرت الأوامر من القيادة العليا، حكمت محكمة الأرض بالإعدام حرقا، وحكمت محكمة السماء بالإفراج فورا. نادى الله على النار، نادى الله على النار، الله بذاته ينادي على النار. والله ما أمر ملكا أن يأمرها إنما هو الذي أمرها أمرا مباشرا. عدل، وأي عدل؟ أتدري كم بيننا وبين السماء؟ 92,870,000 ميل. أتدري كم بيننا وبين القمر؟ 240,000 ميل. أتدري لو جئنا بطائرة نفاثة سرعتها 600 كيلو مترا في الساعة وقلنا لها اصعدي إلى الشمس بهذه السرعة 600 كيلو مترا في الساعة، اصعدي إلى الشمس بلا توقف ودون أن تتزودي بالوقود، أتدري في كم من الزمان تصل إلى الشمس؟ في 17 سنة و6 أشهر. أتدري كم يصل ضوء الشمس إلى أرضنا في كل صباح؟ في كم من الزمان يستغرق ضوء الشمس ويقطع المسافة التي طولها 92,870,000 ميل؟ أتدري في كم من الزمان ترسل الشمس أشعتها إلى أرضنا هذه وهي في عليائها؟ في 8 دقائق و9 ثانية. طيارة تقطعها في 17 سنة و6 أشهر، بينما العلي الأعلى يأمرها أن ترسل أشعتها في 8 دقائق و9 ثانية، لأن سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلو أو 186,000 ميل. إن الذي أمر الشمس أن تقطع المسافة من برجها إلى أرضنا في 8 دقائق و9 ثانية هو الذي نادى على النار: يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال المفسرون إن جميع نيران الأرض لم تنضج طعامها في هذا اليوم ظنا منها ان خطاب الله موجه اليها هي: كوني بردا والسلام. لماذا لم يقل لها كوني بردا على ابراهيم؟ لو قال لها كوني بردا ولم يقل لها وسلاما لتجمد ابراهيم وكانه يعيش في منطقه الاسكيمو. لماذا لم يقل لها كوني سلاما على ابراهيم؟ لأنه لو قال لها كوني سلاما ولم يقل لها كوني بردا وسلاما لصاح إبراهيم من شدة حرها: يا سلام. ولكنها حر، فجمع الله له بين البرودة والسلام، وظل إبراهيم في النار 7 أيام. لما سئل بعد سلامته: أي أيام عمرك أفضل؟ قال: الأيام 7 التي كنت فيها داخل النار. أتدرون ماذا حرقت النار في إبراهيم؟ والله ما مست له عظما ولا لحما ولا جلدا، لأن لحوم الأنبياء محرمة على النار. إنما كل الذي فعلته النار في إبراهيم أنها حرقت الحبال التي قيد بها ففكت عنه الحصار. وبعد أيام 7 نظر النمروذ بن كنعان من شرفة قصره فرأى النار خمدت، ورأى إبراهيم يجلس على ربوة خضراء تظله شجرة باسقة. من هذا؟ إبراهيم. ولذلك قال الحبيب المصطفى: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة الأقدام لا أحذية، عراة الأجسام لا ثياب، غرلا. والرجل الأغرل هو الذي لم يختن، أي لم يذهب لتقطع هذه القطعة من الجلد التي تقطع ليكون ذلك ختانا للطفل. هذه القطعة التي قطعت من عضو التذكير في الدنيا تعود إلينا يوم القيامة حتى تؤدي الأرض أمانتها لله وافية، لم تنقص منه شيئا. حتى قطعة الجلد التي تقطع في الدنيا تعود في الآخرة، لأن الله قال: كما بدأنا أول خلق نعيد. وأول من يكشى يوم القيامة، أول من ينزل له الثياب ليلبس، هو الخليل إبراهيم. أتدرون لماذا؟ لأنه لما ألقي في النار جرد من ثيابه، فجزاه الله يوم القيامة أن يكون أول من يكسى بالثياب يوم القيامة. رمي في النار عريانا فيقول أول من يكسى جزاء ذلك. أيها الإخوة الأعزاء، هذا درس في اليقين في الله. فتعالوا تعالوا لأعرض على حضراتكم هذا المشهد المهيب والرهيب. في يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر مارس سنة 1980، قرأت خبرا في جريدة الأحرار وسألت الله أن يبصرني به. لأول مرة أقرأ في صحفنا هذا الخبر. يقول الخبر: بقلوب مؤمنة بالله موقنة بقضائه، يشكر السيد صلاح أمين كل من عزاه في وفاة ابنته ميتة ولا ذكرى للأربعين. لأول مرة أرى إنسانا يموت له ميت ولا يقيم له ذكرى الأربعين، لأن ذكرى الأربعين بدعة سيئة، ومن أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. هذا حديث المصطفى. وبعدما قرأت الخبر سألت الله أن يجمعني بأهل هذه الفتاة التي ماتت، وكأن الله تعالى له في ذلك حكمة. فيوم الاثنين الماضي زارني أبو تلك الفتاة التي ماتت وقص علي قصة وفاتها وقرأ علي وصيتها. فاسمعوا اسمعوا لأن الأمر فيه عجب. فتاة، هذه الفتاة كانت طالبة في السنة الرابعة في كلية البنات الإسلامية، عرفت الله وكانت لا تفوتها صلاة الجمعة في هذا المسجد، وقربت حياتها لله. أبوها من الأغنياء وكتب لها من ماله ما يساوي 20,000 جنيه في حياتها، ربما احتاجت إليه. أتدرون ماذا فعلت؟ كتبت وصيتها قبل أن تموت. اسمعوا الوصية: لا تقيموا لي مأتم، ولا تصرخوا علي، ولا تولولوا، ولا تقيموا خميسا ولا أربعين ولا ميعادا، فإذا أنا مت ودخلت قبري فلا تسمحوا لأحد أن يدخل معي قبري حتى لا يمسني ولا يطلع علي، إنما الذي يقوم بدفني هو أبي. كيف مات؟ كيف مات؟ حكمة بالغة. في اليوم الذي دعي فيه الناس ليحضروا عقد قرانها، وقبل أن يحضر المأذون بقليل دخل خليفة الضعى وتصلي لله ركعتي شكر، فماتت بعد كمال وضوئها. وتحول المهنئون الى معزين. تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد بسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يعتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، عاش حينا من الدهر. وبدلا من ان تلبس الفتاة ثياب زفافها لبست اكفانها، وبدلا من ان تدخل الحمام لتغسل نفسها بنفسها حملت على خشبة حدباء، وبدلا من ان تخلع ثيابها بيديها نامت على خشبة الغسل لتخلع ثيابها. اقسمت المغسلة التي غسلتها انها وهي تقعدها لتوضئها، لان من سنة غسل الميت الوضوء، الوضوء. اقسمت المغسلة انها وهي توضئها ابتسمت كأنها على قيد الحياة، كأنها تقول لها لم توضئيني وقد توضأت قبل الموت، لقد مت على وضوء، لقد مت على وضوء. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وحملت على اعناق الرجال، وابت الخشبة ان تركب سيارة الحانوت، ابت ابت، كأنها تريد ان تقيم للناس سنة، احملوني على اكتافكم حتى يتعظ من يراني، حتى يتعظ من يراني. وحولت البنات المحجبات من مهنئات الى قارئات للقرآن، الى ذاكرات لله، والعروس على خشبة غسلها، وآيات القرآن تردد على رأسها، وروائح السماء تصيح عطرا، وملائكة السماء تسير العروس لا الى بيت زوجها انما الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذهب بها الى قبرها مدرجة في اكفانها. وجاء وقت الدفن، وابن ادم عندما يقف على باب القبر يصرخ ثلاث صرخات يسمعها من في السماوات والارض الا الانس والجن. وجيء بالامانة وفتح باب القبر، فتح باب القبر لا باب غرفة الزفاف، ونزل ابوها. صوروا الاب نفسه ينزل، وفك الاربطة عن كفنه، وكشف الوجه، ووضع الخد على التراب، وضع الخد على التراب، وانامها على شقها الايمن، وقال لها سلام عليك، الى اللقاء يوم يجمع الله الاولين والاخرين. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. وقرأ الوصية علي، اوصت بثلث مالها للفقراء والمساكين، سألوا عن مصارها وحليها وجواهرها، فعلموا انها تصدقت بها جميعا على زميلاتها الفقيرات. سألوا عن مكتبتها، كم تحوي من الكتب وماذا تحوي؟ لم يجدوا فيها كتابا تافها كالكتب التي يحملها الشباب في هذه الايام، لم يجدوا فيها مجلة حواء ولا الهلال ولا المصور ولا اخر ساعة ولا هو وهي ولا هي، انما وجدوا فيها التفسير الواضح، وجدوا فيها تفسير ابن كثير، وجدوا فيها احياء علوم الدين، وجدوا فيها زاد المعاد لابن القيم، لابن القيم. وجدوا كل ما فيها قيما. هذه فتاة عرفت ربها، فإلى رضوان الله يا ابنتنا يا اختنا في الله، إلى رضوان الله، إنني بالنيابة عن حضراتكم والأصالة عن نفسي أطير برقية عزائم عاطرة من هذا المكان الطاهر الى ابيها الاخ صلاح امين اقول له فيها وبشر الصابرين، واقول لها فيها يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، واحفظ الا يكون هناك ذكرى للاربعين. لماذا؟ لان الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا عزاء بعد ثلاثه ايام، وكل ما يجري في موتنا وافراحنا لهو وبدع. ذكر الخميس لماذا؟ لماذا الخميس لا اصل له؟ ذكر الاربعين لماذا؟ اذا سألتهم لماذا تحتفلون بمرور اربعين يوما على الميت، والله لا تجد اجابة الا ان بعض الجهلة يقول لك لان الدود يبدأ في اكل انف الميت بعد اربعين يوم. اتحتفلون باكل انفه؟ لماذا لا تحتفلون باكل لسانه المر الذي كان يسيل ابا؟ لماذا؟ لماذا ذكر الاربعين؟ انها ليست سنة من سنن الاسلام، انما هي بدعة من بدع الفراعنة القدامى. كانوا يحتفلون بذكر الاربعين ويقولون لان الروح بعد الموت تحاسب اربعين يوما في السماء ثم تنزل الى الجسد بعد الاربعين، فنحن نحتفل بذكراها مع انتدأ. هذا كلام الفراعنة الوثنيين وليس كلام الله ولا كلام رسول الله المآسي. لقد اخبرني بعض السابقين الثقاة ان احد الناس مات له ولد شاب فاقام له صوانا فاخرا، ثم بعد ذلك دعا كبير القراء في مصر، اتدرون كما اخذ كبير القراء في هذه الليلة؟ تتعجبون. اقسم لي بالله ان كبير القراء قرأ ساعتين، ساعة من سورة مريم وساعة من سورة طه، وبعد السهرة اخذ مبلغا وقدره باكو ونصف. طبعا لا تعرفون انتم ما الباكو الا اذا كان باكو ملح او باكو رز. الباكو في اصطلاح المعلمين 1000 جنيه. اخذ في ساعتين 1500 جنيه، مسألة حسابية. فكم جنيها اخذ في الساعة؟ يساوي 1500 على 2، 750 جنيه الساعة، الساعة الواحدة. والسؤال الذي أسأله، ماذا استفاد الميت؟ لا شيء، لا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يسفل الميت كان يقول للمشيعين استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا كل ما يريده الميت، استغفار ودعوة صالحة. أما العزاء فيؤخذ على القبر، فمن فاته العزاء في القبر فليذهب قبل مرور 3 أيام إلى بيت الميت ويأخذ العزاء وهو واقف على قدمه. أعظم الله أجرك، شكر الله. لا طوال ولا سجاد ولا مقرين ولا سجاير ولا قهوة، حفظ. يمر احدهم بعلبة كبيرة 500 سجارة ماركة كوتريلي ويقذف بالسجائر على رؤوس المعزين كأن الميت مات على مذهب ما تسيان. ما هذا؟ تجيب الله ان هذا لشيء عظيم، ليلة عظيمة وجلسة جميلة وقهوة لطيفة. لا بد ان نذهب فنعز، وان كنا لا نعرف الميت بنجيب قهوة مجانا وسجارة، والدنيا كما قال الموسيقار سجارة كاس. هذه هي العذاب. لا، كل هذا سيسأل عنه الميت اذا لم يوصي، اذا لم يوصي انه بريء من كل هذا، سيسأل عنه امام الله، سيسأل عن كل هذا امام الله ويحاسب على هذا. والله لقد عرفت لهذا النبأ الذي نشرته احدى مجلات الخليج العربي. احد الاقوياء العرب اقام حفلة زفاف كلفها نصف مليون دولار. الخبر الى هذا الحد مقبول، فكلنا اعرف الاقوياء العرب، لا احد اجل. الاموال تحت ايديهم وتحت ارجلهم. ولكن الذي ادهشني في الخبر ان الحفل هذا لم يكن حفل زفاف ابنته ولا حفل زفاف ابنه، انما كان حفل زفاف قطة يربيه في قصر على قطة. سبحان الله، الشري العربي عنده قط والقط كات والفأر رات والفقر رات، قط يربيه في قصر مع قطة. واراد الشري العربي ان يقضي ليلة فكاهة ودعابة، فدعا المدعوين واحضرت الخمور المعتقة ودارت الكؤوس على الشفاء، والبس القط ثوبا قشيبا، والبست العروس القط ثوب الزفاف، وعزفت الموسيقى من هنا وهناك نصف مليون دولار. وفقراء المسلمين اذا مر احدهم باللحم عند الجزار وقف يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم فرطنا الى الجنة ونحن لكم كذلك، ونسأل الله لنا ولكم العافية. اذا رأى اللحم يخال الرغيف في البعد بطرا ويظن اللحوم صيدا حراما، عزت السلعة الذليلة حتى ذات مسح الحذاء خطبا جثاما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. نصف مليون دولار احد الاثرياء يقيم بها حفلة زفاف لقطه الدكتور بسبس ولتتصف الدكتورة بسامس. قلت سبحان الله، كان الامام الشافعي يقول تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على السراب. فقلت انا اسمح لي يا شافعي ان اقول تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للبسابس وذو جهل ينام